إذا أردت أن تبين الحق يجب أن يكون بيانه بإيش؟ بالحق. هذه قاعدة دائم، إذا أردت أي حق تبينه لابد أن تكون بالحق، ما يكون بالباطل، لأن الله أرادك أن تكون في كل حال له، ما تكون لنفسك، تكون له بأن تكون عبدا لله، تأتمر في كل صغير وكل كبير بأمر الله سبحانه وتعالى، ما هو بأمر نفسك. واحد ظلمك، تعدى عليك، ما تظلمه وتتعدى عليه، تأخذ حقك بطريق الحق، ما تأخذه بطريق الهوى والنفس والرغبة، أو ما عليه أهل بلدك، أو ما عليه أهل بيتك، أو ما عليه أهل وطنك. لا، أنت عبد لله عز وجل، عبد لله يكون كل ما تريد أن تكون عليه يجب أن يكون على ما يريد الله سبحانه وتعالى ويحب. وهذه مرتبة لا تأتي بالدعاوي أبدا، ما تأتي بالدعاوي، إنما تأتي بدوام المجاهدة. دائما الإنسان يراقب نفسه ويحاسب نفسه ويطالبها بالحق لله سبحانه وتعالى، وكل عاقل هو خصيم نفسه ورقيب عليها. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر. رواه ابن عساكر وغيره. الإنسان يحاسب نفسه دائما فيما يفعل من الخير أو ينهى عنه من الشر، هل هذا بطريق الحق أم ليس بطريق الحق، هو يفعل بطريقة صحيحة ولا يفعل بغير طريقة صحيحة. ولذلك هذه أهمية العلم، العلم يبين لك الحق، يهديك، تعرف تميز بين الحق والباطل، تقع الملمات والنوائب ثم الإنسان يضيع فيها. لماذا يضيع فيها؟ لأنه لا يعرف الحق معرفة تامة، لأن من عرف الحق ووقر هذا الحق في قلبه لم يلتبس عليه بالباطل، لكن الذي يعرف الحق معرفة عامة هذا تجده يلتبس عليه الأمر التباسا شديدا فلا يميز بين الحق والباطل. انظر إلى ما كان عليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله وفعله في قتال أهل الردة، وما كان عليه بعض الصحابة حتى رجعوا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه ووافقوه. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه تبين له الحق بكمال اتباعه للحق رضي الله عنه، فلكمال اتباعه للحق صار الحق بين. ومما يهيئ الله عز وجل للعبد الذي يتبع الحق ويحرص عليه أن الله عز وجل يهديه للحق، يتفضل عليه سبحانه وتعالى بالحق. لذلك بعض الناس يظن أن الوصول للحق يكون بعقلك وبفكرك وبعلمك، لا، إنما يكون بهداية الله سبحانه وتعالى لك، ويهديك إذا علم الله سبحانه وتعالى منك إرادة الحق. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يقول كل ليلة في قيام الليل: اهدني لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه للحق كل ليلة، لأن الله وحده هو الذي يهديك إلى الصراط المستقيم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. دائما الاغترار بالنفس يحول بينها وبين الحق، والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه يدل العبد على الحق، وينصر الله عز وجل به الحق، ويثبت على الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يثبتهم؟ في الآية أشار ليش ثبتوا؟ آمنوا، يعني صادقون في إيمانهم، فصدقوا في إيمانهم، والله لا يضيع الصادقين، لا يضيع الله سبحانه وتعالى الصادق أبدا، لو وضع الصدق على الحديد لفصمه. لماذا؟ لقوة أثره. فإذا امتلأت القلوب بالصدق أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى كل خير في الدنيا والآخرة، كل خير تصيبه لأنها صادقة. والصادق لا يكون صادقا إلا إذا تجرد لله سبحانه وتعالى وحده، فهو لا يريد من الخلق شيئا، لأن معاملة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك انظر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، جاء واحد وقال له: يا شيخ صلى الله عليه وسلم، فلان يقول كذا وكذا فيك، قال إبليس ما لقى رسول الله إلا أنت. شوف إيش قال له، قال إبليس ما لقى رسول الله إلا أنت، وزجر عن هذا الفعل. تجد الآن منا نحن إذا قال له فلان قال في كذا، قال وش قال وين قال وش قال ووش صار ومتى صار وليش صار، سالفة طويلة. وأنت غلطان، أنت ما عليك من الناس، أنت عليك بما أراد الله سبحانه وتعالى منك. الناس لا تملكهم، ولهم رب يحاسبهم سبحانه وتعالى، والذي يصدق مع الله عز وجل يهديها الله سبحانه وتعالى. أبدا لا تهتم. ولذلك العارف بحق الله عز وجل لا يقف مع الخلق. شوف هذا الشيخ محمد بن إبراهيم، أخبرني أحد المشايخ رحمة الله عليه من أصحابه وهو شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد، أنه أراد أن يطيب خاطره من رجل من العلماء، يقول أشياء في ذم الشيخ محمد بن إبراهيم، يسميهم حميد ويذمه بأشياء، فهذا يريد أن يطيبه، يطيب خاطر الشيخ محمد، يقول فلان ترى فيه خير وفلان طيب وفلان، لكن يعني يحصل لما يحصل للناس. فقال الشيخ محمد رحمه الله: والله إني أحبه لأجل نصرته للتوحيد والسنة في تلك البلاد، وسمى بلاده. شوف يحبه لأجل نصرته للتوحيد. فالشيخ كان رئيس القضاء وهذا قاضي، وكان الشيخ هو المسؤول عن المشايخ وله وجاهة عند ولي الأمر، مع ذلك ما استعمل سلطانه لأجل أن ينتقم منه ولأجل أن يعزله من قضائه أو يمنعه من التدريس أو غير ذلك من الوظائف الدينية. لماذا؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، يعرف أن هذه طبائع الناس، طبائع الناس فيهم سفة، فيهم غيبة، فيهم حسد، فيهم حقد، فيهم اختلاف طبائع، طبائع مختلفة، هذا له مزاج وهذا له مزاج. لكن التقي النقي هو الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى، ما يكون مع الخلق، ولا يأبه بالخلق ولا ينظر إلى الخلق. لكن هذا ترى لي ولكم ليس كلام يأتي بسهولة، يأتي بجهاد. يصدق الإنسان دائما يصدق ولا يتتبع الناس. احفظ ما لله عندك يحفظ الله ما لك عند الناس. أبد احفظ ما لله عندك يحفظ الله سبحانه وتعالى ما لك عند الناس. حتى المال ترى إذا حفظته حفظت الله عز وجل حفظ مالك، ولو كنت أنت غير قادر على حفظه. وفي الصحيح قصة الرجل من أهل الكتاب الذي اقترض 1000 دينار، ثم بعد ذلك لما أراد أن يردها جعلها في إيش؟ جعلها في خشبة ودفعها في البحر، فوصلت إلى صاحبها، وصلت إلى صاحبها. وكذلك في قصة ثابت بن قيس بن شماس في ماله الذي كان بعد موته رضي الله عنه، لا بد أن يحفظ، يحفظ الله عز وجل. حدثني شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى أن امرأة جاءت إلى شيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله في كتابة وصية لها وشيء يتعلق بمالها، فقال الشيخ اتركيها عندي وأنا أحررها، فحررها الشيخ تحريرا. ثم توفي الشيخ والمرأة ما أتت، ثم جاءت المرأة بعد مدة وقالت أني أنا الشيخ كذا وكذا صار بيني وبينه، قالوا والله الشيخ مات ولا ندري، هذه ما ذكرنا منها خبر ولا ندري عنها شيء. فقالت لعلكم تلقونها عندكم، قالوا إذا لقيناها بلغناك. فذهبت المرأة ثم رأت في الليل الشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله وهو يقول لها إن الورقة التي كتبت فيها الوصية وما يتعلق بأمرك تجدينها، قولي لهم يلقونها في المكان الفلاني. فذهبت المرأة إليهم وقالت إن الشيخ في المنام قال لي كذا وكذا وكذا، فذهبوا إلى ذلك المكان فوجدوها كأنما وضعت الآن. هذا كيف؟ هذا الصدق، الصدق من الشيخ ومن تلك المرأة.